في رحلة للعالم المسحور نمضي معا مستكشفين حقائقا نستل منها حكمة من نور.
إخواني وأخواتي، يتجدد اللقاء اليوم معكم حول تأمل جديد وحول صورة أخرى من صور الوعي الإيماني الراقي الذي ينظر إلى الدنيا فيتأمل أحوالها، كلما رمق عن يمين وعن يسار أمرا احتاج أن يتأمله واحتاج أن يتفكر ماذا يمكنني أن أستفيد من هذا الأمر. أرفع رأسي عاليا لأرى تحليق الصقور وهي تطير، أرى تحليق الصقور الذي كلما سألت وتأملت وبحثت أرى أنها تشبه شموخ المؤمن. أخي في الأفق تلقاني كنسر سابح تيها وأستعلي بإيماني على الدنيا وما فيها. استعلاء عظيم ورفعة عالية، لكن حينما قرأت عن الصقر وجدت أن هذا الصقر عندما يبلغ 40 سنة يشعر أنه قد شاخ، ينحني من قاره وتنحني أظافره مخالبه ويثقل ريشه فيصعب عليه الطيران وتصعب عليه الحركة ثم يموت بعدها، لكن الله سبحانه وتعالى يعطيه مجالا لتغيير نفسه حتى يستطيع أن يرجع إلى شبابه. الصقر هذا يعيش 40 سنة، بعد 40 سنة تنتهي كل تبعات الشباب أو تنتهي كل مراحل النشاط التي كان يعيشها وتبدأ مراحل الشيخوخة، لكن إذا أراد هذا الصقر أن يعود إلى شبابه وترجع له الهمة العالية وترجع له قوة الطيران وقوة الانقضاض وقوة الضرب وقوة المسك بالمخالب، عليه أن يقوم بعملية تغييرية لبعض المسائل في حياته تستمر هذه العملية 150 يوم، يعني 5 أشهر. ما هي هذه العملية؟ يقوم هذا الصقر بالتحليق عاليا ويبحث عن أعلى قمة لجبل ثم ينزل عليها ويأتي إلى صخرة صماء قوية فيضربها، يبدأ يضربها بمنقاره حتى تنكسر انحناءة المنقار، الانحناء التي تكونت في المنقار بسبب طول الزمن، يضربها في الصخرة حتى تنكسر الانحناء هذا، وهو يتألم إذا انكسرت هذه هذا التحدب أو الانحناء، لكنه يصبر ثم ينتظر هكذا فوق الجبل حتى يخرج له منقار جديد، ثم بعد انتهاء خروج المنقار الجديد يبدأ بتكسير مخالبه، الأظافر والمخالب يبدأ يكسرها في الصخر، يكسرها حتى تسقط كلها، ثم ينتظر فترة من الزمن حتى تخرج هذه المخالب من جديد، فإذا خرجت المخالب بدأ بهذه المخالب وبالمنقار في نتف الريش القديم، ينتف كل الريش الذي على جسده ويستمر في النتف حتى يصبح بلا ريش، ثم يستمر في الجلوس في أعلى القمة حتى تنقضي 5 أشهر. بعد 5 أشهر يرجع وينشأ له ريش جديد، ثم بعد ذلك يستطيع أن يحلق في السماء كما كان شابا قبل ذلك ويعيش 30 سنة أخرى يستمر فيها بهمته وشبابه ونشاطه. 70 سنة، لكن هذه 70 سنة انفصلت بمرحلة تغييرية مهمة. نحن نقول إخواني الأحبة، نحن نحتاج أن ننظر في حياتنا الماضية 30 35 20 18، كم سنة عشنا في حياتنا في السابق ما بين لعب ولهو، وحتى أصبحنا نشعر أنه قد أثقلتنا كثير من المسائل، سواء كثير من الشهوات، سواء كثير من التبعات، كثير من الشبهات، كثير من المسائل في حياتنا أصبحت تثقل كاهلنا، أصبحنا نحتاج أو نشعر أننا بحاجة إلى التغيير والتبديل والتطوير في أنفسنا. لكن إذا لم يكن عندنا همة الصقر في التغيير والتغيير، لابد أن نعلم أنه مسألة صعبة وأنه يحتاج قوة وإرادة وعزيمة على التغيير، وإلا لا يمكن لنا أن نرجع نشطاء متحمسين فاعلين سواء لخدمة ديننا أو في الارتقاء في مراحلنا أو في حياتنا الدنيوية. لذلك الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في أمة تعشق التغيير وتحب التطوير وتحب التجديد، لما جاء للصحابة رعاة إبل وناس تعيش في الصحراء كما يقول عنهم هرقل أكلة للضباع، هكذا يعيشون ليس لهم هم إلا الحياة والغزو على بعضهم البعض، لكن لما اطلع الله إلى قلوبهم فوجد فيها حب التغيير والتجديد خصوصا للمسألة الأفضل. ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم لما استطاعوا التغيير. لما ينزل التكليف مباشرة تكون مرحلة التغيير قوية، فيها إرادة، فيها عزيمة. لما نزل تحريم الخمر سألت المدينة كلها بالأودية من المياه من الخمور التي سكبت. لما جاء تحريم خروج المرأة بلا حجاب تقول عائشة رأينا كأن النساء كلهم تحولن غربان. مسألة تغيير. أحيانا تقول كثير من نسائنا ويقول كثير من أبنائنا صعب شوي شوي علي تمهلوا أنا بتغير مع الزمن. ما لم يكن عندك عزيمة للتغيير وإرادة للتجديد فإنك ستبقى على ما كنت عليه سابقا. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد، خلاص في مرحلة خروج ومرحلة دخول لمرحلة جديدة للمؤمن يعيشها. إن الله ابتعثنا، من يقول هذه الكلمة؟ راعي يحمل الرمح ويخرق بلاط هرقل أو كسرى، يخرقه برمحه وهو على حمار قادم إلى هذا المكان. يقول إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، مرحلة تجديد ومرحلة تغيير ومرحلة تطوير. لذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله ما لم تستطع أن تترك العوائد وتتخلص من العلائق أو تتطور بالعوائق تتجاوز العوائق فإنك لن تستطيع أن تصل إلى الله تبارك وتعالى. علائق وعوائد وعوائق لابد أن نتجاوزها، لابد أن نتركها، لابد أن نقرر أننا سنقفز عليها بإذن الله عز وجل وننطلق إلى مرحلة تغيير في حياتنا. لكن لما نستشعر أن الذنوب أثقلتنا وأن المعاصي أجلستنا وأنها ثبطتنا وأصبحنا ثقال لا نستطيع التغيير، حتى التغيير إذا حصل في حياتنا يكون مرحلة مؤقتة ثم ينتهي. أذكر المطرب الذي تاب، مطرب وغناء وعود ودندنة، تاب وهداه الله سبحانه وتعالى. لكن مرحلة التغيير تحتاج مجاهدة، تحتاج صبر، تحتاج مثابرة، تحتاج تحمل، تحتاج إرادة في التغيير. هذا المطرب تاب والتزم 5-7 أشهر ثم انتكس مرة أخرى. لما التقيناه وسألناه لماذا انتكست قال يا أخي دينكم صعب. نعم التغيير صعب، نعم التطوير صعب، نعم مرحلة تجاوز الحدود مسألة صعبة جدا، لكن إذا لم يكن هناك إرادة وعزيمة وهمة فإنك ستنكسر مع أول الطريق ولن تستطيع أن تصل أبدا مهما كانت، وخصوصا في عصر الإغراءات والماديات واللهو. وأحيانا التغيير والتجديد في حياتك يدعوك إلى العقوبات وتحمل المشاق. فرعون جاء بسحرة ليقاوم موسى عليه السلام، فلما جاءوا وأصبحت المسألة عندهم يقينا أنها مرحلة تغيير ومرحلة تجديد، جاء التهديد وجاء الوعيد وجاء التخويف، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. في مسألة تقطيع وقتل وتعذيب واضطهاد، لكن لأن إرادة التغيير كانت موجودة في قلوبهم وأن احنا انتقلنا الآن من مرحلة إلى مرحلة جديدة لا يمكن أن نعود إليها إلى المرحلة السابقة، لأننا مثل الصقر نريد هذا التغيير وإن كان مؤلم. والإلامات تكون مؤقتة، التهديد مؤقت، حتى لو كان فيه أذى سيكون هذا الأذى مؤقت ثم ينتهي بعد ذلك ونكون في مرحلة جديدة من التطور والارتقاء. قالوا اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا صار عندي مرحلة التغيير مهمة جدا وهادفة إلى الارتقاء إلى الله تبارك وتعالى، وليست الوقوف عند هذه الدنيا أو عند هذا النطاق أو الفترة الزمنية التي تتخيلها أنت، وإنما لا 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 أنا انطلقت إلى مرحلة جديدة فيها تطوير عظيم وفيها تغيير جذري لا أغير فيه من نفسي وإنما أغير من معالم التاريخ كلها، معالم الدنيا كلها، لأني سأبقى للذين سيلونني، الذين سيكونون بعدي سأكون لهم قدوة بإذن الله عز وجل وسأكون لهم نبراس. لما أسلم مصعب بن عمير رضي الله عن مصعب، مصعب صاحب ترف، صاحب أموال، صاحب جاه، صاحب عزوة، صاحب مكانة، كل هذه المسائل التي نعيشها اليوم كانت عند مصعب. طيب فلوسي يعني أترك أمي وأبوي يغضبون علي، إذا كانت مرحلة التغيير من ترك معصية إلى الإقدام على الله تبارك وتعالى، من مرحلة خوف إلى مرحلة انطلاقه إلى المولى سبحانه وتعالى فلا يهمني ذلك، ليس عندي أي مشكلة في هذه المسألة، وإنما أنا انطلاقتي جديدة. مصعب لما أسلم جاءته أمه، مصعب الذي كان إذا يسير إذا سار في طريق وجاء الناس بعده أدركوا أو علموا أن مصعب بن عمير مر من هذا الطريق، مر من هذا الشارع. لما أسلم مصعب رضي الله عنه وأرضاه قطعت عنه والدته كل ذلك، لا فلوس ولا مال ولا جاه ولا عطور ولا زينة ولا ما في شيء أبدا. الدنيا طيب، أنا إنسان منعم، إنسان مترف، إنسان عشت وتعودت على مستوى معيشة معينة، أنزل ما أتحمل. أنا المتعود أكل 3-4 وجبات في اليوم، أنا المتعود أخذ مصروف هالكثر 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 في اليوم، أنا المتعود أشتري وأركب وأنزل ولا أحد يحاسبني. الآن ليس عندي شيء أبدا أفعله أو أجمعه، لا، المسألة صعبة وليست سهلة. لكن مصعب اتخذ قرار أنه لن يغير نفسه، وإنما سيغير الأجيال القادمة كلها بعد ذلك. بالفعل صار التغيير مع مصعب، وقال: يا أماه والله لو كانت لك 100 نفس، لو 100 نفس يا أمي، أنت غالية، لكن ما دام التغيير في ديني لا يمكن أن أرجع، ما دام التطوير في مرحلة إيمان وانتقال من دنيا إلى آخرة، وانتقال من مرحلة شخصية إلى مرحلة أممية، انطلاق في فائدة للناس بعد فائدة نفسي، لن أرجع يا أمه والله لو كانت لك 100 نفس. وخرجت نفسا تلو نفس على أن أترك هذا الدين ما تركته، ما يمكن. أنا خلاص اتخذت قرار أني سأنتف ريش الباطل من على جسدي، أني سأغير منقار الذي كنت أسلكه أو ألتقط به في الجاهلية إلى منقار ينطلق ليحمل الخير والهدى، من مخالب تشمخ وتؤذي الآخرين إلى مخالب بإذن الله تكون خادمة لدين الله تبارك وتعالى. وبالفعل عاش مصعب يمشي في مكة قبل الهجرة بثياب رثة ولا عطور ولا زينة، لكن يمشي بمعية الله تبارك وتعالى. تحمل هذه المرحلة، وانطلق بعد ذلك يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، وفتحت كل بيوت يثرب بفضل الله، ثم بفضل هذا الرجل المتغير الذي غير من نفسه ونتف عنه ريش الباطل. انطلقت بيوت المدينة بيتا بيتا، ما ظل بيتا في يثرب، ما ظل بيت في يثرب إلا ودخله الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. ثم مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم مغيرين مطورين لأنفسهم وللمجتمعات. وانطلق الإسلام لما قتل مصعب رضي الله عنه وأرضاه، ما وجدوا ما يغطونه به شيء، إذا غطوا فيه رأسه انكشفت رجله، وإذا غطوا به رجله انكشف رأسه، لكنه انطلق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إلى سعة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، وملكوت لا يمكن أن نتخيله. لكن لما نعيش في ضحضاح الدنيا مبسوطين بمخالبنا التي نعيشها ونبطش بها في الباطل، مبسوطين بهذا الريش الذي أصبح ثقيلا على أجسادنا لكنه لقدمه أو لأصالته أو لغلاء ثمنه أصبح يعطينا رونقا جميلا في حياتنا، هكذا نتخيل نحن أنفسنا. لذلك لا يمكن أن يكون التغيير. في كتاب هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادة القدس لماجد عرسان كيلاني يذكر مسألة التغيير التي حدثت في مصر وغيرت الأمة، كيف استطاع صلاح الدين أن يغير مصر ويخرجها من منهج كان قد بني وتأصل وغاص فيها إلى منهج تجديدي آخر يعيد للأمة ذكرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لكم دينكم. كيف جددوا وكيف غيروا وكيف بدلوا وكيف طوروا وكيف ظهر جيل صلاح الدين وكيف عادة القدس؟ هذا ما سأتكلم عنه بعد الفاصل بإذن الله.
هيا بنا مع أحمد المنصور المسحور نمضي.
عدنا إخواني، عدنا لنستوضح كيف استطاع صلاح الدين أن يجدد وأن يغير وأن ينتفى ريش الباطل الذي كان في مصر وفي غيرها من مجتمعات الدولة الإسلامية. صلاح الدين لما جاء إلى مصر كانت الدولة الفاطمية قد بنت الأزهر حتى يبث الفكر الرافضي في الأمة الإسلامية، كانت الدولة الفاطمية قد وطدت أركانها وبثت دعاتها واستطاعت أن تتشعب في المجتمعات، مجتمعات شمال أفريقيا انتشرت من تونس من قرطاج إلى مصر هكذا تحكم دولة عظيمة كبيرة ضخمة جدا لها جذور. لكن التجديد حينما جاء به صلاح الدين عليه رحمة الله وانتزع منهم في البداية الحكم في مصر، وإذا الشعب كله على منهج حكامه في السابق قرر أن يغير وأن يبدل، فماذا فعل؟ ألزم كل الناس بشيء من قرارات التغيير الجادة وندف الماضي وترك الباطل والانطلاق إلى الأمة الإسلامية الجديدة بإذن الله تبارك وتعالى. جاء إليهم وقرر في المساجد كلها حلقات التحفيظ ودروس العلم لمنهج أهل السنة والجماعة بفضل الله تبارك وتعالى، وبدأ الناس يلزمون أبنائهم ويذهبونهم لحلقات العلم، مساجد، مدارس، حلقات تحفيظ، وفجأة وإذا المجتمع الإلزام النفس والمجاهدة والمصابرة على التحفيظ وعلى القرآن وعلى الكتب، هذه كلها تحتاج مسألة جادة في التغيير، مسألة جادة في الانطلاقة والتوسع حتى تستطيع أن تنشر الفكر الذي تريده. بالفعل انطلق الناس وصابروا، وصبروا أهل مصر حفظهم الله، صبروا على هذه المسألة واستطاعوا أن يغيروا وأن يبدلوا وأن يطوروا. ألزموا أنفسهم بالحلقات وبالعلم وبالتحفيظ، وإذا الأزهر الشريف المبارك الذي كان منارة أو بني منارة لبث الفكر الشيعي، اليوم هو منارة لبث منهج أهل السنة والجماعة بفضل الله تبارك وتعالى. التغيير شيء صعب. في القرن الأول لما انتشر الترف ودخلت الأموال وجاءت الكنوز للدولة الأموية، كان خلفاء بني أمية يعيشون في ترف ما بعده ترف، ما رأت الدنيا ذهبا يقذف أمام أناس كما قذف أمام بني أمية. لكن لما أراد الله أن يجدد وأن يغير لهم أخرج لهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل المبارك، هذا الرجل الخائف الخاشع الخاضع المنكسر إلى الله تبارك وتعالى. قبل أن يصل إلى هذه المرحلة كان يعيش مرحلة الترف عاشها آباؤه وأجداده وأعمامه وأبناء عمه، أموال وكنوز، حتى كان الثوب يؤتى له بألف دينار فيقول ما أخشنه، خشن بألف دينار وخشن. كان الطعام ألذ الأطعمة توضع أمامه، كان إذا صار الطيب يفوح في المجتمع وفي الناس وفي الطريق الذي يسير فيه. ترف ما بعده ترف، لكن لما أراد التغيير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتجديد الخلافة لهم جاء لينتف عنهم قذارة الترف، جاء لينتف عنهم ويكسر مخالب الجبروت والطغيان على الناس. فإذا عمر بن عبد العزيز المنكسر الخاضع الخاشع ينتف ريش الترف عن نفسه أولا ثم ينتفه عن أهله ويقول يا فاطمة اختاري إما الكنوز والأموال التي ورثتيها وأعطيتيها وتفارقيني، وإما أن تردي كل هذا إلى بيت مال المسلمين وتكونين معي. قالت بل معك يا أمير المؤمنين، معك في التغيير، نصبر نتحمل نعاني، لكن أن يتجدد للناس أمر طيب وأن يتعلم الناس منهجية التغيير والصبر عليها وإن آلمت، هنا يكون النصر وهنا يكون الفلاح والنجاح بإذن الله تبارك وتعالى. الذين ظهروا في تجديد الأمة عبر التاريخ ما كانوا إلا دعاة تغيير وتطوير للأمة، نتف لريش قد تعفن على الأجساد ولا بد أن يخرج. لما جاء محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله بالحركة الوهابية والدعوة الوهابية استطاع أن ينتف عنهم ريش الشركيات التي انتشرت في المجتمعات، ولما جاء السنوسي عليه رحمة الله استطاع أن يقتلعهم من التعلق بالدنيا إلى الانزواء في الزوايا ودراسة القرآن والعلم والاجتهاد في التربية والجهاد في سبيل الله، وكذلك الحركة المهدية وكذلك كل المجددين الذين مروا على الأمة، لكن لا، لأنهم كانوا يحلمون بالتغيير وعملوا على تحقيق هذه الأحلام. لكن لما تكون مسألة التغيير في حياتنا مسألة أحلام ورؤى وتصورات وخيالات واستراتيجيات وخطط، لكن ليس لها واقع من العمل والتغيير، هنا يكون التأخر والعفن الذي لا ننتج به أبدا ولا يمكن أن نتطور به أبدا. يقول القرضاوي حفظه الله، يقول كانت في الستينات عندنا أحلام نشعر أنها لن تتحقق أو نظن أنها لن تكون، كنا نظن أن التبرج قد عم في المجتمع وأن الحجاب الإسلامي أصبح حلما يصعب تحقيقه. كنا نرى أن الربا قد انتشر في الأمة والاقتصاد الإسلامي أصبح حلما لا يمكن أن يحقق. كنا نرى أن القنوات أو الإعلام الفاسد هو الذي انتشر، ولا يوجد ولا قناة إسلامية ولا إعلام إسلامي هادف في ذلك الوقت، حتى النشيد ما كان موجود، ما يوجد إلا بعد بعض دندنات المتصوفة فقط، لا يوجد شيء من معاني الإسلامية لا في الاقتصاد ولا في الحجاب ولا في الإعلام. فكانت أحلامنا في الستينات، وإذا اليوم أحلام الأمس حقائق اليوم وأحلام اليوم حقائق الغد، لكن إذا كان هناك إرادة للتغيير وعزيمة على الوصول. أما إذا نحن بس سنبقى في إطار الأحلام، لا. اليوم بفضل الله عز وجل التفت، نحن هنا في أندونيسيا التفتنا، فإذا الطرقات بفضل الله عز وجل ملأة بالحجاب الإسلامي. أنا زرت أندونيسيا قبل 15 أو 17 سنة، وزرتها قبل 10 سنوات، وأزورها اليوم، وإذا الصحوة والدعوة بفضل الله عز وجل في أقصى العالم الإسلامي هنا في أندونيسيا، وإذا الصحوة والحجاب والإسلام في انتشار عظيم بفضل الله تبارك وتعالى في بلد فيه من 250 أو 270 مليون نسمة، 230 مليون مسلم منهم يحتاجون لتغيير ويحتاجون لتطوير. الاقتصاد الإسلامي الذي كان حلما، أصبحت كل دولة صغيرة الآن تسعى لأن تقيم بنك إسلامي ومرابحات إسلام. حتى البنوك الربوية أصبحت تحرص على أن يوجد لها جناح أو قسم إسلامي. لماذا؟ لأنهم علموا أن الأمة تغيرت وأن الناس تبدلت، فهم لابد أن يتبدلوا. إذا تغيرنا وتبدلنا وكانت عندنا عزيمة التغيير، فكل المجتمعات ستتغير معنا. لكن لما نحن أصلا متقاعسين عن تغيير أنفسنا، لا يمكن أن تتغير معنا الأمم. والإعلام الإسلامي انظر وقلب وتصفح على القنوات، فترى محاضرة هنا وندوة هنا وكلمة خير هنا وبرنامج إسلامي هنا ونشيد مبارك هنا وحلقات للتحفيظ هنا، قنوات تتسابق. حتى القنوات الفاسدة أدركت أن الأمة كلها في طور التغيير، فأصبحت تحرص على أن تقيم فيها برنامج إسلامي حتى وإن كانت هي فاسدة، حتى وإن قيل أنها كمساجد الضرار. لكننا نقول أنها مرحلة تغيير ألزمت حتى الذي لا يريد أن يتغير أن يسعى خلفنا لمسألة التغيير. لكن لما تعشعش في أذهاننا أن احنا لن نتغير وأن الأمة لن تتبدل وأن المصير واحد، في 1926 تقريبا 26 يقول أبو الأعلى المودودي عليه رحمة الله: كنت شابا صغيرا لم أتجاوز 16 بعد، يقول: وإذا شيخ في المسجد يتكلم ويتحدث ويقول: أليس فيكم رجل رشيد يقوم إلى كتب العلوم فيقرأها ويحفظها ويخرج لأمة الهندوس فيفند أفكارها ويقدح في عقيدتها وينظر في خلل أوثانها ثم يفقه الأمة الإسلامية ويعلم أبناء المسلمين في الهند ما معنى الدين والعودة إلى الإسلام؟ مسألة تغيير في الأمة الهندية، مليار نسمة، ايش بتغير فيهم؟ لكن لما يصير في عزيمة وإصرار على التغيير، اليوم مجدد القرن أو مجدد الإسلام في القارة الهندية أبو الأعلى المودودي، اسأل أي هندي في الهند وباكستان وبنغلاديش من لا يعرف أبو الأعلى المودودي عليه رحمة الله. جدد وانبرى ووقف وتحدى وعزم على أن يكون هناك تغيير، وإن كان الثمن غالي. طلب رأسه في الهند للقتل، وقيل: من يرى أبو الأعلى المودودي يقتله حيث شاء، دمه مباح. فوقف مرة يخطب في المسلمين وإذا جمع غفير بمئات الآلاف من المسلمين وهو يتكلم، فرأى أحد الجنود، أحد العسكر، رأى أبو الأعلى المودودي من بعيد يتكلم، فقال: فرصة أريد أن هذه الفرصة أريد أن أقتل فيها المودودي. ماذا حصل بعد ذلك؟ سأقوله بعد الفاصل بإذن الله.
هيا بنا مع أحمد المنصور رحلة للعالم المسحور نمضي.
نعود من جديد لنكمل ما بدأناه عن أبي الأعلى المودودي عليه رحمة الله. لما وقف أبو الأعلى المودودي يحدث الناس والشرطي رآه من بعيد وهو مطلوب للقتل أصلا، بدأ بإطلاق الرصاص على أبو الأعلى المودودي رحمة الله عليه. لكن إصرار التغيير عند أبو الأعلى المودودي جعله واقفا، كل الناس الموجودين انبطحوا على الأرض، أصوات الرشاش وأصوات السلاح تنطلق من كل اتجاه تجاه هذا الرجل. لكن هذا الرجل، لأنه مشروع تغيير في الأمة ولأنه مشروع تطوير ومشروع يحتاج لصبر وتحدي متحدي هذا الباطل فوقف ولم ينزل، فكان طلابه في أسفل المنصة يجرونه ويقولون يا إمام انزل يا أستاذ انزل، فقال كلمة عظيمة يكتبها التاريخ، ذكرها صاحب كتاب صلاح الأمة في علو الهمة، يقول فقال لهم عليه رحمة الله، قال إذا نزلت أنا فمن يقف؟ إذا أنا نزلت من يقف؟ مسألة التغيير تحتاج لأناس واقفين جادين صامدين صلبين أقوياء عازمين على التغيير، ليس تغيير أنفسهم فقط وإنما تغيير العالم والمجتمعات كلها. هؤلاء أناس ربوا أنفسهم وعزموا على نتف كل الباطل الذي كان متصلا بهم وبمجتمعاتهم، ولم يضعوا كلمة مستحيل أمام عيونهم أبدا. مما أعجبني قرأت للشيخ سفر الحواري حفظه الله يقول أنه لا يوجد شيء هناك اسمه استحالة. ابن القيم عليه رحمة الله يقول لو أن رجلا عزم على إزالة جبل لأزاله، إذا هو عازم أن يزيل الجبل سيزيله. فشيخ سفر حفظه الله يقول لا يوجد شيء هناك اسمه استحالة، لا مستحيل إلا في أمران. الاستحالة تكون في أمران، إما استحالة كونية، مسائل كونية لا يمكنك تغيرها، يعني الله سبحانه وتعالى أتى بالشمس من المشرق لا تستطيع أنت أن تأتي بها من المغرب، وإما استحالة شرعية، والاستحالة الشرعية لا يمكن تغييرها أيضا. لماذا صلاة المغرب 3 ركعات؟ ليش ما نغير؟ ما يصير تغير. طيب ليش الناس تحج في ذي الحجة؟ خلي يحجون في صفر، ما يصير، هذه استحالة شرعية. أما غير ذلك فإنك قادر على تغييره إذا عزمت، وإذا عقدت النية والعزم على أن تغير فسوف تغير بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ذكر عوامل نجاح التغيير، يقول أول مسألة أن الأمة عاشت في وهم أنها لا تستطيع التغيير، وهذا الوهم نزل من الأمة إلى أفرادها. إحنا اليوم عندنا وهم، ما أقدر أغير نفسي يا ريال، أنا اتطبعت، أنا عشت كذا، أنا من زمان على هالحالة، وين بغير يا ريال؟ صعب أنك تغير، خلنا عايشين. مليار رأس نكسوا هاماتهم، ما ضر رأسك أن يكون منكسا، أنت الوحيد اللي تبغى تكون غير؟ نعم أنا غير، أنا عازم على التغيير، لا تكن كالفيل. نتكلم عن الفيل في حلقة غير هذه الحلقة الكلام عن الفيل، لكن الفيل من يوم هو صغير ربطوه بوتد من حديد وهو صغير، فجر جر ما استطاع أن يقلع وتد الحديد. لما كبر الفيل الآن يربط الفيل وهو ضخم بعود من عصا صغيرة تغرس في الأرض ويربط فيها، فيظن الفيل أنه لا يستطيع اقتلاعها لأن وهم الماضي ما زال مسيطرا عليه، صعب ما أقدر اقلعها، فهو يعيش في هذا الوهم. أحد العلماء أجرى تجربة، وضع ذبابة في زجاجة وأغلق عليها الزجاجة، فكانت الذبابة تنطلق إلى أعلى الزجاجة فتصطدم بالغطاء، تعود تحاول مرة ثانية ثالثة رابعة تصطدم بالغطاء، يقول بعد فترة فتحت الغطاء وأخرجتها، أخرجت رميت الغطاء، فكانت الذبابة تطير تنطلق باتجاه الغطاء، فلما تصل إلى مكان الغطاء ترجع تعود، لأنه أصبح عندها وهم أنها لا يمكن أن تخرج. نحن وضعنا في أنفسنا في إطار الزجاجة هذه كالذبابة التي لا تستطيع أن تخرج. طيب ما في غطاء اليوم، التغيير والخروج والتجديد موجود، كل الناس غيرت وجددت وبدلت، أخرجوا من هذا الوهم حتى تستطيعوا التغيير بإذن الله تبارك وتعالى. وهم الاستحالة هذه مسألة يعني تحتاج حديث طويل. من الطرف يذكر أن رجل دخل على أحد الخلفاء العباسيين وبيده 10 إبر، إبر صغيرة، يرمي الأولى على الأرض ثم يرمي الثانية فتسقط في فتحة الإبرة الأولى، ثم الثالثة يرميها فتسقط في فتحة الإبرة الثانية، ثم الرابعة في فتحة الثالثة، ويدخل الإبر وهو رمي هكذا في وسط فتحة الإبرة التي سبقتها. إبداع ومسألة خطيرة جدا، كيف وصل؟ طبعا الخليفة عاقبه وكافأه على هذا الإبداع في هذه المسألة، لكن عاقبه أن شغلت نفسك بما لا ينفع. نعم نحن نقول مع أنها مسألة صعبة لكنه قرر أن يصل إليها وصل. شاهدي في هذا الأمر هو صح خطأ هذا الرجل، لكن المسألة أن حتى إدخال الإبرة في خرم الإبرة التي سبقتها قادرين على فعله، قادرين على أن نتغير ونطور ونجدد ونعدل، لكن نخرج من إطار هذا الوهم. المسألة الثانية يقول أن تؤمن بالله وبما وهبك من إمكانيات وقدرة على التغيير. الله سبحانه وتعالى وهبك إمكانيات وقدرة على التغيير، إذا لم تستفد منها، إذا لم تكن مؤمن بها، ما الذي أسقط اليوم حكام المنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية؟ إرادة التغيير عند الناس أسقطت الحكام، إرادة التغيير عند الناس قادرة على أن تطور ليس أنفسهم فقط وإنما أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها قادرة على التطور. ليش إحنا صرنا دول العالم الثالث، الدول النامية أو الدول النائمة، الدول المتخلفة؟ لماذا؟ لأن إرادة التغيير ضعيفة جدا عندنا. اقرأوا هندسة الحياة للدكتور علي الحمادي، من أروع ما قرأت في تغيير الحياة والمجتمعات وأنماط الناس. نحن نريد أن نهندس حياتنا وأن نضبطها على مستويات رفيعة وعظيمة حتى نصبح كالصقور. لما فتح المسلمين القسطنطينية دخلوا إلى آيا صوفيا، فقال قائد الجيش الإمام، إمام المصلين: الآن شرف الصلاة بالناس في آيا صوفيا وتحويلها من كنيسة إلى مسجد سيكون لمن؟ سيكتب التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن أول من دخل هذه الكنيسة وحولها إلى مسجد وصلى بالناس فلان. فقال شيخهم أو إمام الجيش، قال: ليتقدم يصلي بنا من لم تفته سنة العصر منذ بلغ الحلم. والعثمانيين كانوا أحناف، سنة العصر عندهم راتبة. من لم يتفته سنة العصر، ليس سنة الفجر، سنة العصر منذ بلغ الحلم. فسكت الجيش كلهم، ما فيهم رجل بهذا المستوى من الارتقاء. وإذا شاب كان يقود الجيش عمره 22 سنة، محمد الفاتح عليه رحمة الله، يتقدم في الناس، قال: والله ما فاتتني سنة العصر منذ بلغت الحلم. هذه الهمم وهذه الهندسة للحياة التي عاشها هؤلاء الفاتحين. لما بني جامع بايزيد، بايزيد الذي سمي بالصاعقة، الذي أوصل الفتوحات الإسلامية إلى حدود فيينا النمسا، هذا البطل العظيم المقدام الذي كان يسمى بالصاعقة، هزم البلغار في معركة نوقبولس. هذا البطل لما أمر ببناء الجامع، جامع بايزيد، وأمر الإمام أن يتقدم، قال: لا يا أمير المؤمنين، لن يتقدم اليوم إلا من لم يصلي الفريضة قضاء أبدا. فنادى في الناس: من ما صلى الفريضة قضاء؟ كل الصلوات كانت حاضرة في وقتها. فقال بايزيد: أما هذه فأنا يا إمام، أنا ما صليت الفريضة قضاء أبدا. لذلك سادوا، ولذلك ارتقوا، ولذلك ارتفعوا. نريد التغيير، لابد أن نكون بمستوى هذه الهمم. أسأل الله أن يبارك في هممكم وأن يجعلنا وإياكم كالصقور المحلقة التي مستعدة أن تنتف الماضي وأن تتغير وتجدد وتطور. إلى تطوير بإذن الله عز وجل نسير، وإلى تجديد نسعى. نسأل الله أن يبارك هذه الوجوه، وجزاكم الله خير. من تنقل؟ أعطني خبر عشان أبدأ.
شرايح
هي الحين الشريحة الأولى والثانية باجي عندنا كاملة، وعندي ثلاثة احتياط 32 ميجا جيجا. كم سعرها؟ ما أدري والله كم سجلنا. بدأت انتقلت؟ ثم ساعة وخلص ما تحولت لحين؟ أتأمل شموخ المؤمن وهو يطير ويسبح عاليا عن مستوى إسقاطات المجتمعات، وعاليا عن مستويات الدون التي عاشتها المجتمعات في هذه الأيام أو في غيرها من الأزمنة الماضية. هذا الصقر الذي يذكرني بطموح أطلق له.